هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. ما ألذ الوقوف على كلمات تفضل بها الإمام الراحل الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه، وهو الصادق في قوله وفعله، إذ يذكر كل منا بقوله المبارك الطيب: فكر قليلا أيها العزيز، وتأمل أين أنت وما حالك وما تريد وما عملت لما تريد، ولما أفلحت أو أخفقت، وأيهما كان أكبر. خذ مصابيح الفلاح بيدك وامضي راشدا، فإنك إن استضأت بها لن تخيب. وتلك هي أحاديث هداة العالمين أهل البيت المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، أولئك الذين رسموا لنا سبل النجاة ودلونا عليها لنستريح بسلوكها ونريح، وتركوا لنا أن نحيي هذه الهمم التي بين جوانحنا بالتفكر فيما نحن فيه وفيما وضعوه بين أيدينا من دواعي الفلاح. ومتى تدبرنا هذه الكنوز النفيسة التي وقفنا عليها هذا الدين القويم، ووعينا قيمتها العالية كل العلو، أخذنا بأسباب السعادة والكرامة في الدار الفانية والدار الباقية. والدار الآخرة هي التي تستحق التبصر في الإعداد والاستعداد للفوز بما فيها من السرور والنعيم المقيم. وهذه الفرائض ولا سيما الصلاة هي أوضح السبل وأسهلها لنيل مطالبك العلية إذا قررت الوصول إليها، ولا تبلغ أيا من غاياتك السامية أيها العزيز وأنت في عين الله تعالى ما لم تستحضر قلبك في أداء ما فرض الله عليك من مناسك وما ندبك إليه من طاعة واجتناب معصية. وقلبك كالطائر الذي يطير من غصن إلى غصن تجتذبه شجرة الآمال الدنيوية الزاهية بخضرتها الآسرة، وما لم ينقطع هذا الطائر عن الابتهاج بهذه الشجرة بالرياضة الصحيحة الفصيحة معتصما بخشيته من الله تعالى ورجائه سبحانه، فإنه لن يحظى بالظلال الوارفة لهذا الدين القيم. وكلما أعرض عن التحليق فوق شجرة الآمال هذه اقترب من ساحة الفوز بالعفو الإلهي والرضوان الرباني، ونال من ثمارها الباعثة على الحياة الطيبة التي طالما نشدها الإنسان خارج رحمة الله تعالى فلم يجدها ولن يجدها.
إله إلا الله وحده لا شريك له لا 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 إله إلا الله.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول: ونحن في هذه اللحظات النورانية. اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وكان وعدا مفعولا.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، تحية مشفوعة بأربعة حروف: السين اللام والألف والميم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. إن حياة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه حياة الخير والعطاء للإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان. علي عليه السلام تتلمذ في مدرسة الوحي الإلهي، وغذي من ألبان النبوة، وكان لمدينة العلم الرسالي بابا، ولطالما أفاض سلام الله عليه على الأمة من علمه الغزير. أليس هو القائل: سلوني قبل أن تفقدوني؟
ولم تنحصر الرؤى المباركة لهذا الإمام العظيم فيما جمعه الشريف الرضي من كلامه عليه السلام، بل إن أفكار علي وآراءه السديدة تجسدت في أقواله وفي أفعاله. ورسم علي عليه السلام أبان حياته وفي سني خلافته المباركة معالم الحياة الوضاءة في أفياء المنهج الإسلامي النير، وهكذا قدم صلوات الله عليه زبدة الأفكار على طبق الإخلاص، أفكارا تناولت السياسة والاقتصاد والمجتمع. لكن من بين رؤى علي عليه السلام ما هو حول الدنيا؟
فالدنيا في الرؤية الدينية والإسلامية خاصة ليست المشوار الوحيد في حياة الإنسان، فمن بعد الدنيا هناك الآخرة، وأن الدنيا طريق للآخرة. وفي الرؤية التكوينية الدينية فإن العلاقة ما بين الدنيا والآخرة علاقة وثيقة، وأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. وبهذا الصدد يقول مولانا أمير المؤمنين سيد الكلام وأميره عليه السلام في الخطبة 28 من خطب نهج البلاغة: فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا.
ومن هذا الكلام مستمعينا يتضح لنا أن أمام الإنسان رحلة إلى الآخرة، عليه أن يحمل فيها زاد سفره من دنياه، وهذا الزاد هو خير الأعمال والحسنات.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى جل شأنه خلق الإنسان وخلق له الدنيا لينعم فيها بالنعم الإلهية، والحياة الدنيا مهما طالت فإنها ذات نهاية، ذلك أن الدنيا ممر والآخرة مقر، والآخرة خير وأبقى.
وفي نصوص كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يومئ إلى أن الدنيا هي سبيل الوصول إلى الجنة والفوز بنعيم الآخرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن ينكب على الدنيا ويجعلها كل همه، فهي كما قال عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: قنطرة فاعبروها ولا تعمروها.
وفي الكتاب 56 من كتب النهج الشريف يقول أمير المؤمنين عليه السلام خطابا لشريح بن هاني، وكان قائد جنده إلى الشام في عام 36 للهجرة، يقول عليه السلام: اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور، ولا تأمنها على حال.
وأورد الشريف الرضي رحمة الله عليه في قسم الكتب من نهج البلاغة الكتاب الذي بعثه الأمير عليه السلام إلى سلمان الفارسي المحمدي، وهو الكتاب 68، وفيه يقول علي عليه السلام: أما بعد، فإنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها.
مستمعين الأفاضل، إن ذم الدنيا ورد كثيرا في كلام أمير المؤمنين، لكن ذلك لا لأنه عليه السلام كان يريد الرهبانية، بل لأنه عليه السلام شاهد من الناس إقبالا شديدا على الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في عصر الفتوحات الإسلامية، إذ من الناس من بهرتهم زبارج الدنيا وزخارفها حينما حلوا في أراض أخرى خارج حدود الجزيرة العربية، إما بسبب اختلاف الطبيعة والمناخ أو بسبب بعض العادات والثقافات عند سائر الأمم.
نعم مستمعينا، على أن طمع الإنسان ونزواته ذات دور كبير في الإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة، ومهما كان فقد وقعت أحداث وأحداث جعلت الأمير عليه السلام وهو الإمام العادل الناصح يقدم نصائحه للناس لكي يقللوا من تعلقهم بالدنيا الفانية ويتوجهوا نحو الآخرة الباقية.
حضرات المستمعين الأفاضل، في حياة علي عليه السلام وفكر علي عليه السلام دروس جمة ومفيدة تعلم الإنسان عدم التمسك بحبائل الدنيا والخروج من ربقتها.
وهكذا أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نهنئكم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وهذه الأيام المباركة من عشرة الفجر. إنها ذكرى عظيمة مليئة بالدروس والتضحيات، حيث نحتفل بفجر جديد أضاء سماء الحرية والعدالة. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم مجموعة من أجمل البرامج وأيضا أحدث الأخبار من إذاعة طهران العربية، تابعونا. منارات ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:34. في تمام الساعة 1 الظهر تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم على مدى 50 دقيقة في الساعة 1:05. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:20. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:26 وعلى مدى نصف ساعة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماما. أيها الأحبة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية، وكل الأمان الحلوة والطيبة نبعثها إلى حضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أسبوعية أخرى في عالم التحديات الفكرية والحضارية والثقافية التي يواجهها الإسلام والمسلمون في عالمنا المعاصر من خلال برنامجكم منارات ثقافية،
حيث سيدور حديثنا أيها الكرام في هذه الحلقة حول الإعلام الإسلامي وسبل النهوض به ليواجه تحديات الإعلام الغربي. إذن تابعونا.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن الإعلام الإسلامي يواجه اليوم مشاكل خطيرة في طريق عمله الشاق في توعية العقول وصياغة الأفكار وأساليب البناء العقائدي والثقافي والحضاري للأمة المسلمة. ويمكن القول أن هذه الإشكاليات أو المشكلات ليست عامة على وجه الإطلاق في إعلامنا الإسلامي، بل قد تكون هنالك مشاكل لدى بعض الوسائل الإعلامية المتاحة، فتختلف هذه المشاكل من وسيلة إعلامية إلى غيرها من ضروب الإعلام باختلاف أنواعه.
والإعلام عموما يمثل سلاحا خطيرا للغاية، وقد سماه كثير من أهل الشأن بالسلطة الرابعة، ولأن الإعلام هو فتح كبير في زمن العولمة، فإن على رواده من المسلمين استغلاله للتأثير على الناس ومواجهة التحديات المعاصرة. وبما أن الأصل في الإعلام الإسلامي أن يستقي جميع أموره وتعاليمه من الشريعة الإسلامية ومقاصدها مع فقه الواقع الحياتي وخبرات الناس وتجاربهم بما لا يتناقض وثوابت الدين الإسلامي عقيدة وقيما، فإن من الواجب صناعة بديل حيوي وفعال وإيجابي يجذب الأبصار لمشاهدته ومتابعته.
ومن الممكن أن نقول من خلال متابعتنا للمسيرة الإعلامية للإعلام الإسلامي بأنه يتطور يوما بعد يوم ويكتسب الخبرات، ولنتحدث على مستوى الفضائيات والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية. فقبل 3 عقود من الزمان كانت المجلات الإسلامية تعد على الأصابع، وكذا الإذاعات الإسلامية، وأما الفضائيات فلم يكن هنالك إعلام فضائي إسلامي ملتزم ومحافظ. وعلى صعيد الإنترنت هناك اليوم الكثير من المواقع الناشطة في مجال نشر الفكر والثقافة الإسلامية.
ومع ذلك كله أيها الأفاضل، فإن مسيرة الإعلام الإسلامي محفوفة بالمخاطر وأمامها عقبة كبيرة، فالإعلام الإسلامي يمشي في طريق مؤلم وشاق مع تعرضه للمخاطر، ولكن بجهود الصالحين وعمل المخلصين من أبناء الأمة وملازمة الرقي والإبداع وصناعة الأفكار الجميلة والرائعة يتحسن الحال ويصلح الوضع وترتقي المنظومات الإعلامية الإسلامية بكينونتها الفكرية. وما دام الإعلام الإسلامي يريد التأثير على العقول وجذب الناس إليه، فعليه أن يكون في مستوى التحديات التي تواجهه ليصنع من الأزمة مخرجا ومن المصاعب حلولا.
أيها الكرام، كان معنا على الهاتف خبير البرنامج الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والإعلامي من بغداد، حدثنا عن أهمية الإعلام عموما في عصرنا الراهن وعن ضرورة تطوير الإعلام الإسلامي والارتقاء به إلى مستوى التحديات. فلنستمع معا إلى حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعتقد نحن حتى هذه اللحظة أن الدول الإسلامية لم تستطع أن تنهض بمشروع إعلامي كبير يواجه التحديات الإعلامية الأخرى الصادرة عن دول معادية، وخاصة الدول المعادية للإسلام ومعادية لمستقبل الإسلام. وهذا يقتضي أولا عبر المؤتمر الإسلامي الذي يعقد بين الفينيس والأخرى أن تم التأكيد على أهمية الإعلام وأن توضع أموال لهذا وترصد لهذا الموضوع، باعتبار أن الإعلام محرقة للمال، ومن الضروري توفير هذه الأموال حتى نستطيع أن نواجه هذه التحديات، خاصة وأن سمعة الإسلام قد لوثتها لأعمال إرهابية، باعتبار أن الإرهابيين غالبا يضعون سقوفا في هذا المجال باعتبار أنهم يقاتلون نيابة عن الإسلام وعن المسلمين.
مستمعينا الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية. أيها الأحبة، إن الإعلام الإسلامي يواجه الآن وسيواجه عدة عراقيل وعقبات تمنعه عن مواصلة سيره في دربه الذي اختطه ويعمل لأجله. فهناك بعض من المشكلات التي تواجه القائمين على المؤسسات الإعلامية، لكي نعرفها على الأقل في البداية ونحصرها حتى نفكر في الحلول المجدية التي يمكن تلافيها في المستقبل القريب أو الحد من هذه المشكلات التي تواجهنا. والمشاكل التي تواجه المؤسسات الإعلامية الإسلامية تنحصر في نطاقين رئيسيين، وهما
المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية. فمن المشاكل الداخلية ضعف المنهج الإسلامي عند بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية الإسلامية. فهناك مؤسسات إعلامية يقوم عليها إسلاميون جعلوا هدفهم الانطلاق من ثوابت الإسلام وعقيدته، ولكن النظرية لا تغني عن التطبيق، والقول لا ينفع دون الفعل، والكلمة المزخرفة لا تقنع العاقل ما لم تظهر عبر منهج فعلي سلوكي. وهكذا فإن الإعلام الإسلامي بحاجة ماسة إلى من يضع الأهداف ويرسم الحلول ويهدف لذكر البدائل المتاحة في حالة وقوع أي معضلة تحل بهذه المؤسسة الإعلامية.
ومن المشاكل والعقبات الأخرى التي تقف في مواجهة الإعلام الإسلامي وتطوير خطابه ضعف الاختراق الإعلامي لغير المسلمين، ونحن ندرك أن تحويل هذا الضعف إلى قوة يحتاج إلى جهود كبيرة لكي تكون هنالك وسائل إعلامية إسلامية هادفة تصل لغير المسلمين وتؤثر في مستوى تفكيرهم وطبيعة نظرتهم للعالم الإسلامي. ونحن لا نشك بطبيعة الحال أن الإعلاميين الإسلاميين يدركون مدى ضرورة الخبرة بإعلام الآخرين ووسائلهم الخبيثة للغزو الفكري والسطو على العقول والاختراق القيمي والثقافي للأمة المسلمة.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الكرام، البعض الآخر من المشكلات والعراقيل التي تواجه الإعلام الإسلامي والمتصدين لنشر الرسالة الثقافية للإسلام في العالم الإسلامي استعرضه لنا الدكتور منهل المرشدي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد ضمن مشاركة له للبرنامج. نستمع وإياكم إلى حديثه.
أنا أعتقد أهم ما يواجه الإعلام الإسلامي في الوقت الحالي هو غياب برنامج موحد ورؤية موحدة للقنوات الفضائية ووسائل إعلام الدول الإسلامية. هناك غياب استراتيجية موحدة وغياب اتحاد جامع لذات شرف يجمع تلك القنوات، أو على أساس اتفاق على الزوايا الحادة والمهمة جدا في الخطاب الإسلامي لنقل الإسلام بصورته المشرقة والمتألقة للآخر. هذا جانب. الجانب الآخر، الإعلام الإسلامي يعاني من الفرقة والتقاطع بين الفرق الإسلامية، ولذلك نجد أن التداعيات المذهبية الحادة والتطرف المذهبي أبصى بتداعياته على الإعلام الإسلامي بشكل واضح، على اعتبار أن المتلقي الآخر يجد خطاب متناقض، وكل منهم يقدم نفسه على أنه هو الإسلام وأنه هو الإسلام الصحيح وما عدا هو الإسلام الخطأ. الأكبر والأخطر والأهم من هذا أن هذا الاختلاف لم يكن على مستوى النقاش الفكري والحوار الفكري والجدلية والنظرية والعمل على أساس وحدة التطبيق، وإنما وصل إلى حد تكفير الآخر والاقتتال والدعوة للقتال والدعوة للجهاد ضد الآخر. ولهذا أعتقد أننا كإعلاميين في الدول الإسلامية وكإعلام إسلامي نفتقر حتى الآن إلى وحدة الاستراتيجية الإعلامية الصحيحة التي تخاطب الآخر، وغياب الخطاب الموضوعي المهني الذي يؤمن وحدة النقاش والحوار حتى مع الذي تختلف معه. ومن هنا جاءت الثغرات والاختراقات من قبل الآخر في القنوات الإسلامية والفضائية.
أحبتنا الأفاضل، بالطبع فإن العالم الغربي لديه اتجاهات واضحة تجاه وسائل الإعلام لاستغلالها لصالح فكره وأغراضه الاستراتيجية، وكثيرا ما تحدث المفكرون الإسلاميون عن ذلك وعن تلك الخطط الاستراتيجية التي يسعى لها الغرب في واقع العالم الإسلامي. وكثرة لومنا للغربيين المعتدين على حرمات الإسلام وتبيان مآربهم لا يكفينا في نصرة العقيدة الإسلامية والمشروع الإسلامي، ولا يعذرنا أمام الله تعالى. فالمشاريع الشيطانية والمخططات الغربية أو الشرقية المعادية للإسلام تحتاج إلى خطوات ثابتة ومخطط لها من قبل المدافعين عن الإسلام عقيدة ومنهج حياة.
ولا راد لتلك الخطط الغربية في محاولة الاستلاب الثقافي والعقائدي للأمة المسلمة إلا بصناعة إعلام إسلامي بديل يصل لجميع الذين يحملون نظرة سلبية عن الإسلام. ولو ظهرت الحقائق الإسلامية الناصعة على مرأى من هذا العالم لشهدوا للمسلمين بأنهم الأمة الحقة من دون الأمم، لكن التعتيم على الحقيقة والغزو الإعلامي للأمة المسلمة يلعبان الدور الأكبر في تكريس ظاهرة الإسلاموفوبيا أو النظرة السلبية المتشائمة التي يسودها سوء الظن بالإسلام والمسلمين. وفي ذلك أبلغ دلالة على ما يبذله أعداء الإسلام من محاولات لتضليل شعوبهم ولي أعناقهم وصرفهم عن حقائق الدين الإسلامي وإذكاء جذوة العداوة في قلوبهم للكيد من الإسلام وأهله.
أعزائنا، ولكن ما هو السبيل الأفضل والأمثل والأنجع لإزالة تلك النظرة السلبية السائدة في الغرب اليوم في وسائل إعلامه الثقافية، وخاصة في السنوات الأخيرة تجاه الإسلام والمسلمين؟ وما هي التغييرات والإصلاحات التي ينبغي على العاملين في الحقل الإعلامي الإسلامي وخاصة الثقافي منه مراعاتها والأخذ بها وهم يتعاملون مع الواقع الذهني والنمط الفكري السائد في العالم الغربي؟ هذه التساؤلات توجهنا بها إلى خبير البرنامج الدكتور محمود الهاشمي، الذي تفضل بإبداء رأيه في هذا المجال في حديث ندعوكم للاستماع إليه.
يعني الماكنة الإعلامية الغربية عملت لفترة ليس بالقليل، لفترة طويلة، والمنعطف الأكبر الذي مررنا به هو بعد أحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، حيث أن الذين قاموا بهذا العمل وضعوه تحت غطاء إسلامي. وقضية طبعا هي كانت أبعد من ذلك، خاصة أن الذين ألقي القبض عليهم هم من دول إسلامية، فهذه النظرة أصبحت اتجاه الإسلام والمسلمين على أنهم مجموعة من الإرهابيين والقتلة. صحيح أن الولايات المتحدة هي التي أنتجت الإرهاب وهي التي أدارت أزمته، ولكن في نفس الوقت لم توفر لدينا الإمكانيات اللازمة لمواجهة مثل هذا الإعلام الضخم، لأنه الدول الغربية والدول الكبرى أعدت منهجا إعلاميا دقيقا في هذا المجال. أقول إذا أردنا أن نواجه ذلك أن نرصد المبالغ الجيدة، وثانيا أن نضع الناس المهنيين في هذه المؤسسات الإعلامية، ثلاثة أن نعد مراكز دراسات تستطيع أن تنتج لنا مخططا استراتيجيا لأولا الأول كيف نواجه هذا الإعلام، وثانيا كيف هم أيضا يدافعوا عن أنفسهم باعتبار ما ارتكبوه من أخطاء بحق الإسلام والمسلمين، وأن نستفيد من المؤسسات الإعلامية الموجودة في خارج العراق والحسينيات والجوامع وبشكل عام من كل ما تيسر للاستفادة من هذا الموضوع. نعم، أهم نقطة طبعا هو مسألة المراكز الدراسات. للأسف الشديد لا تتوفر في الدول الإسلامية مؤسسات لمراكز دراسات مهنية ودقيقة تعنى أولا بالرصد، وثانيا لمطابخ سياسية تستطيع أن ترد على الآخر. أولا هذه المراكز التي تعنى بالشؤون الكثيرة والقسم من الإعلام توفر لك فرشة كبيرة باستطاعة كيف ترد وكيف تواجه وكيف الآخر أيضا يواجهك في هذا المجال. والنقطة الثانية أننا لم نضع الناس المهنيين لهذا المجال، قد ننفق مالا لا يناسب حجم ما نقوم به من إنجاز بمستوى الإعلام، والنقطة الثالثة هو المتابعة، فلم تتوفر لدينا رصد ومتابعة لمؤسساتنا الإعلامية حتى تستطيع أن تنهض بمشروع مناسب في هذا المجال.
مستمعينا الكرام، من الإشكاليات الأخرى التي تعاني منها المؤسسات والأجهزة الإعلامية الإسلامية أننا نجد كثيرا منها تخاطب جميع الشرائح بشتى أنواعها، وهذا حسن بحد ذاته، ولكن أن تقتصر هذه المؤسسات على مخاطبة شتى الشرائح والتخصصات دون تقديم شيء تخصصي فإنه نوع من القصور. فالوسائل الإعلامية الإسلامية بحاجة لتنمية خططها ومحاولة تجديد الخطاب النوعي، ومن خير ما نجده الآن في مجال تخصيص العمل الإعلامي تلك المواقع التي تتخصص في الإعلام المقاوم والتربية الأسرية وشؤون المرأة وما إلى ذلك. فتنمية العمل الإعلامي بشكل متخصص يفيد العمق في المعالجة واتضاح الرؤية وتصحيح أي خلل قد ينحرف عن مسار الهدف الذي تصبو إليه تلك المؤسسات الإعلامية.
ومن نقاط الضعف الأخرى التي يعاني منها إعلامنا الإسلامي ومؤسساته وأجهزته أنه يميل في الغالب للتطرق إلى الجوانب الوعظية فحسب أو الجوانب العلمية الشرعية، وكل هذا مطلوب ولكنه يستهلك نفسه بالشكل الممل والمخل، فلا تجديد ولا إبداع ولا طريقة جديدة للعرض الذي يغري المرأة بالمتابعة. فنحن قليلا ما نجد في إعلامنا جوانب الإبداع والابتكار في الطرق والأساليب التي تعرض الأفكار، إلى درجة أننا نحتاج إلى الكثير من ذلك لكي يكون إعلامنا الإسلامي سباقا ومتجددا بأفكاره.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، الأستاذ عبد العباس الزهيري من العراق أسهم في إغناء موضوع البرنامج حول الإعلام الإسلامي وسبل النهوض به ليرقى إلى مستوى مواجهة الإعلام الغربي من خلال مشاركة أدلى بها حول التحديثات والابتكارات التي يمكن أن يدخلها الإعلاميون الإسلاميون على أساليب ووسائل عرض الثقافة والفكر الإسلامي وإزالة الشبهات التي أثارها ويثيرها أعداء الإسلام ضد الصورة الحقيقية والنقية للثقافة الإسلامية. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق بزهراء نبينا محمد وآله الطاهرين. الحقيقة التطورات والتحديثات في وسائل الإعلام وكيف يمكن للإعلاميين المسلمين أن يدخلوها أو يطوروها أو يستفيدوا منها، لم نرى هنالك تقدما للإعلام الإسلامي فيما ينفع الإسلام من وجهة نظري هذه، يعني إلا ما عصم الله، لأن العالم الإسلامي يتعرض إلى هجمة عدوانية شرسة مخطط لها عبر تاريخ بعيد، تحدث وفق استراتيجيات أمريكا وربيبتها الصهاينة بدفع من الماسونية العالمية، وانساق في ركاب أمريكا والصهاينة الإعلاميون العرب. يعني هنالك خبر مؤكد بأن من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمكتوبة هي من تقع تحت سيطرة الماسونية العالمية، والإسلاميون الذين نطلق عليهم بالإسلاميين لم يتمكنوا من أن يوضحوا حقيقة ما يجري الإسلام. يعني الإسلام يتعرض إلى هجمة، يساء إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة الإعلام الغربي تفوق على الإعلام الإسلامي بأن جاء من التاريخ العربي من الروايات الخاطئة التي تسيء للإسلام وتشوه الإسلام وبما ينسجم مع ما يرى ويلاحظ في على الأرض الواقع باسم الإسلام من إرهاب وهابي وتكفيري، مستند إلى فكر أموي، إلى فكر تيمية محشى ومغذى بفكر صهيوني. الإعلام الغربي استغل هذه النقاط، نقاط الضعف، في كذب التاريخ وكذب الروايات وإساءتها إلى الإسلام الحقيقي المحمدي الأصيل. استغلها إعلام الغرب وبدأ يحشدها ويضع لها جيوشا من القنوات والوسائل ليضرب الإسلام وليحارب الإسلام من داخل. الآن العالم يعيش جبهتين، جبهة الحق وهي التي تمثلها كل القوى الخيرة في الجمهورية الإسلامية والمقاومة في لبنان والذين يطالبون بحقوقهم في اليمن وفي البحرين، وعندنا الحشد الشعب العراق، وما يقابله هي جفة الكفر والنفاق والطغيان والباطل، أمريكا والصهاينة وغيرهم. علينا كمسلمين، كمثقفين إسلاميين، كإعلاميين مسلمين، أن نوضح هذه الحقيقة ولنجنب من تنطلي عليه الأكاذيب وما يضر الإسلام المحمدي الأصيل. نحن في زمن الإعلام مؤثر يدخل في كل بيت، وعلينا أن نستثمر طاقاتنا وفكرنا الإعلامي الأصيل فيما يقول. أختم معكم الإمام زين العابدين وضع لكل إعلامي في زماننا وفي كل زمان قاعدة، يقول قال في مجلس يزيد لعنة الله عليه: أتكلم كلام فيه لله رضا وللمستمعين الأجر والثواب. هكذا يكون الإعلام الإسلامي، يجب أن يكون هكذا.
نعم مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكركم على طيب المتابعة، كما نشكر الدكتور محمود الهاشمي الكاتب والإعلامي من بغداد، وأيضا المشارك معنا في هذا اللقاء الدكتور منهل المرشدي الكاتب والمحلل السياسي من بغداد، وأيضا الأستاذ عبد العباس الزهيري من العراق لطيب مشاركتهم معنا في هذا اللقاء. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حتى الملتقى، أطيب المنى، في أمان الله.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. انطلقت صباح اليوم احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال رئيس لجنة 10 الفجر حميد رضا حاجي بابائي إن احتفالات هذا العام التي تزامنت مع الاحتفالات الشعبانية ستقام